بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع موضوع جديد من موضوعات سبل الوصول وعلامات القبول، والموضوع اليوم أكل الطيبات. فطاب الطعام لغة لذة وزكى، الطعام الطيب، الطعام اللذيذ. وطاب الطعام شرعاً إذا كان حلالاً، أي إذا اشتري بمال حلال. طاب الطعام لغة لذ وزكى، شرعاً إذا كان حلالاً، أي اشتري بمال حلال. والطيب لها معنى واسع جداً، الطيب من كل شيء أحسنه. في كلام طيب، في عمل طيب، في طعام طيب، في لقاء طيب. الله عز وجل يقول: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الشاهد: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فأي شيء ثبت علمياً أنه خبيث كالدخان فهو محرم بنص هذه الآية. هذه الآية تسمى عند علماء الأصول دليل عام. الخمر محرمة بدليل خاص، ولحم الخنزير محرم بدليل خاص. أما أي شيء ضار ثابت علمياً أنه ضار فهو محرم بالدليل العام بنص هذه الآية: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أخواننا الكرام، هناك ملمح دقيق جداً متعلق بالحلال والحرام، أو بشكل أوسع متعلق بالأمر والنهي. أي أمر في القرآن الكريم أو أي أمر فيما صح من السنة النبوية المطهرة، أو أي نهي في القرآن الكريم أو أي نهي مأخوذ من السنة المطهرة الصحيحة، العلاقة بين الأمر ونتائجه وبين النهي ونتائجه علاقة علمية، أي علاقة سبب بنتيجة. يعني الإنسان إذا رفع سرعة مركبته تؤخذ له صورة ويدفع مبلغاً كبيراً، لكن ما في علاقة علمية بين أن تركب مركبة وتنطلق فيها بسرعة هي من خصائصها وبين مخالفة تدفع آلاف الليرات لأن القانون يمنع هذه السرعة. ما في علاقة علمية، في علاقة وضعية. يعني المشرع قال على هذا الطريق أقصى سرعة 60 كيلومتر، المشرع وضع هذا الشيء، لكن أنت حينما تضع يدك على مدفأة مشتعلة تحترق. العلاقة بين وضع اليد على المدفأة المشتعلة وبين احتراقها علاقة علمية. مثل أوضح: راكب مركبة ومعك 20 طن وصلت إلى جسر، مكتوب على مقدمة الجسر الحمولة القصوى 10 طن، فالسائق الذي يبحث هل هناك شرطي يخالفني أحمق. هنا الموضوع ما له علاقة بالشرطة، الجسر يعاقبك، حمولته القصوى 10 طن معك 20، فلا بد من أن تقع في النار. أحياناً سبب النتيجة مترابط علمياً، من أجل أن توقنوا أن كل أمر أمر الله به وأن كل نهي نهى الله عنه، بين الأمر والنهي، بين الأمر ونتائجه والنهي ونتائجه علاقة علمية. يعني خط كهربائي التوتر 10,000 فولت، هذا التوتر قاتل، لو اقتربت من هذا التيار دون 8 أمتار يصبح الإنسان قطعة من الفحم. فيا ترى إذا الإنسان أراد أن يقترب على أساس ما في شرطة يكون أحمق، التيار نفسه يعاقبك، فالاقتراب من التيار ينتج عنه احتراق الإنسان. فأنت حينما تؤمن أن كل أمر إلهي بينه وبين النتيجة علاقة علمية، هذا الفهم للدين فهم عميق جداً، هذا الفهم فهم حضاري. يعني أوامر الدين ونواهي الدين ليست حداً لحريتك ولكنها ضمان لسلامتك. تمشي في الطريق وجدت لوحة كتب عليها ممنوع التجاوز حقل ألغام، يا ترى هذه اللوحة وضعت حداً لحريتك أم ضماناً لسلامتك؟ حينما تفهم الأمر الإلهي أنه ضمان لسلامتك، وحينما تفهم النهي الإلهي ضمان لسلامتك، عندئذ تكون فقيهاً. لذلك الفكرة الأولى أن العلاقة بين الشيء الطيب ونتائجه وبين الشيء الخبيث ونتائجه علاقة علمية. الشيء الثاني من معاني الطيب، قال تعالى من كان يريد العزة. الإنسان عنده حاجات 3، عنده حاجة إلى الطعام والشراب حفاظاً على وجوده كفرد، وعنده حاجة إلى الجنس حفاظاً على بقاء النوع، وعنده حاجة ثالثة إلى تأكيد الذات حفاظاً على بقاء الذكر. فالإنسان عنده حاجة إلى أن يكون عزيزاً، له مكانة، له شأن، يشار إليه بالبنان، حاجة عند كل إنسان. لكن هذه الحاجة يمكن أن تلبى وفق منهج الله، اطلب العلم، اعمل الأعمال الصالحة يرفع الله لك ذكرك. قال تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. يعني يموت عالم تجد يعني ملايين يشيعونه بلا جهد في إقناعهم أن يشيعوه، ملايين، لأن الله عز وجل رفع له ذكره. فأنت إذا عملت الصالحات وعملت عملاً يرضي الله عز وجل، الله عز وجل يكافئك بأن يرفع لك ذكرك. وأية آية يتوهمها الإنسان أنها متعلقة برسول الله وحده، في الحقيقة لكل مؤمن منها نصيب. إذاً الحاجة الثالثة أن تكون عزيزاً، أن تكون يعني إنسان مهم، الناس يعرفون قدرك، هي حاجة عند كل إنسان. لكن ببساطة ما بعدها بساطة هذه الحاجة تلبى وفق منهج الله، اطلب العلم، تكون عالماً، اعمل الأعمال الصالحة يرقى الله بك ورفعنا لك ذكرك. لذلك من كان يريد العزة، الرفعة، المكانة، فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات ودرجات. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم 70 خريفا. كلمة، كلمة ترقى بها إلى أعلى عليين، وكلمة يهوي بها الإنسان إلى أسفل سافلين. فلذلك إليه يصعد الكلم الطيب، الكلمة الصادقة، الكلمة المخلصة، الكلمة الحانية، الكلمة التي تنطلق من واقع، من تجربة، من صدق، من إخلاص. هذه الكلمة جاء بها الأنبياء، الطغاة جاءوا بالصواريخ، جاءوا بالمدرعات، بالطائرات، بالأقمار الصناعية، بالقنابل الذرية النووية. بماذا جاء الأنبياء؟ الأنبياء العظام، قمم البشر، جاءوا بالكلمة الطيبة. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. لكن المشكلة أنه في هذا الزمان حينما انفصلت الكلمة عن الواقع، يعني تأتي إلى بلد تقول أنا جئت لهذا البلد من أجل الحرية، فتقتل 1,000,000 وتصيب بالعطب 1,000,000 آخر معاق، وتشرد 5 ملايين وتنهب ثروات البلد، وتؤخر البلد 100 سنة للوراء، وأنت جئت من أجل الحرية، لذلك كفر الناس بالحرية. حينما تكون ممارسة سيئة جداً والغطاء راقي جداً يكفر بالكلمة. الأنبياء جاءوا بالكلمة الصادقة، بالكلمة المخلصة، بالكلمة الرحيمة، بالكلمة الحانية، بالكلمة التي تنطلق من واقع. لذلك الكلمة الطيبة جاء بها الأنبياء، وجاء بها المرسلون، وجاء بها الدعاة الصادقون. فالكلام يكون طيباً ويكون خبيثاً. مرة قرأت كلمة، يعني لا أبالغ، أن الذي قالها يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. أنت ضعيف لأنك أخلاقي، وأنت أخلاقي لأنك ضعيف. يعني الشيطان وراء هذه الكلمة. لماذا أنت ضعيف؟ لأنك أخلاقي. لماذا أنت قوي؟ لأنك غير أخلاقي. فلذلك حينما تطرح طروحات تتناقض مع عظمة هذا الدين، تتناقض مع منهج الله، هذه الكلمة الخبيثة لا يهوي بها صاحبها في جهنم 70 خريفاً. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالاً، يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. ورد بالأثر أن قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. قذف محصنة، إنسانة طاهرة عفيفة، أحياناً يذكر اسم امرأة تقول ما منعرف، يهوي بها من دون دليل، من دون تحقق، في جهنم 70 خريفاً. قالت له السيدة عائشة عن أختها صفية، عن ضرتها، إنها قصيرة، فقال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. مياه البحر، لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. أنت حينما تؤمن أن كلامك من عملك تستقيم على أمر الله. لا يؤمن أحدكم حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يعني أبرز صفة بالمؤمن منضبط اللسان، تعيش معه 30 عام لا يسمع منك كلمة لا ترضي الله عز وجل، لا في بهتان، لا في كذب، لا في احتقار، لا في اشمئزاز من الناس، لا في استعلاء، لا في كبر. المؤمن ينطق بالكلم الطيب وهذا يرفعه عند الله، وغير المؤمن ينطق بالكلم الخبيث. الآن في طعام طيب، طبعاً كفكرة أولى يعني في لحوم كثيرة، في مواد غذائية من أعلى نوع، في خبرة بالطبخ من أعلى مستوى. حيثما جاءت كلمة طعام طيب ليس هذا هو المعنى في الدين إطلاقاً، المعنى أنه اشتري بمال حلال. والله زرت والد صديقي، قصة من 10 سنوات تقريباً، فالعمر 96 عام، قال لي الحمد لله أجريت البارحة تحاليل كاملة، فالجواب كان النتيجة كله طبيعي. 96 سنة التحاليل كلها طبيعية وفق الحدود الدنيا والقصوى. قال لي والله ما لي آكل بحياتي لقمة حرام، ولا أعرف الحرام النسائي، لا يعرف حرام المال ولا حرام النساء، من عاش تقياً عاش قوياً. عالم شهير أسس مدرسة شرعية وعلم فيها 80 سنة، بدأ في 18 من عمره ومات في 98. كان إذا رأى شاباً في الطريق يقول له أنت تلميذي، وكان أبوك تلميذي، وكان جدك تلميذي. هذا في 98 كان منتصب القامة، حاد البصر، مرهف السمع، أسنانه في فمه، على كل خد وردة. فكان من حوله يسألونه يا سيدي ما هذه الصحة؟ يقول يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقياً عاش قوياً. أيها الإخوة، الآن في طعام طيب يعني اشتري بمال حلال، يعني أنت عملت في مهن عديدة، ما كذبت ولا غششت ولا دلست ولا زورت ولا أعطيت صفة للبضاعة بخلاف واقعها، في أكثر من 1,000,000 مخالفة في البيع والشراء. قد تأتي ببضاعة من دولة من الدرجة العاشرة وتدمغها على أنها من دولة من الدرجة الأولى، غش. هذا أنواع الغش لا تعد ولا تحصى. أنت حينما لا تكذب ولا تزور ولا تدلس ولا تحتكر ولا تبع بيع نجش، أنت حينما تستقيم في بيعك وشرائك معنى ذلك أن هذا المال الذي ربحته مال حلال، فإذا اشتريت به أي طعام فهو عند الله طعام طيب. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. عندي طالب له خال صاحب دار سينما، هذه الدار تأتي بأفلام فيها إثارة جنسية عالية جدا والإقبال عليها منقطع النظير، فهذا جمع ملايين عدة من هذه الدار، وفي 40 أصيب بورم خبيث، فزاره ابن أخته تلميذي فبكى خاله، قال له جمعت هذا المال كي أستمتع به في خريف عمري، أما وقد داهمني المرض، لأنك بنيت هذه الثروة على إفساد أخلاق الشباب. عقب هذا الفيلم كم حادث زنا صار، كم انحراف جنسي صار، كم انحراف أخلاقي صار. حينما تجمع المال على حساب أخلاق الشباب فأنت مؤاخذ. فلذلك يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أيها الإخوة، وهناك زوج طيب وزوجة طيبة، وهناك زوج خبيث وزوجة خبيثة. قال تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. يعني في إنسان طيب صادق متواضع رحيم منصف محسن، وفي إنسان كاذب خائن منحرف يغتاب ينم بين الناس. في إنسان طيب وفي إنسانة طيبة. المؤمنة إنسانة طيبة، أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة، أعظم النساء بركة أقلهن مهرا. لذلك إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا يتصدق أحد منكم بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه يربيها كما يربي أحدكم فلوه، أي مهره الصغير، حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. دفعت مبلغاً من مال حلال، من مبلغ طيب حصلته بجهد طيب. أخواننا الكرام، أخطر شيء بحياة الإنسان أن يكون رزقه حراماً. يعني دعوة ميؤوس من نجاحها، لكن الموكل ليس له خبرة في القوانين، تقول له بالمئة مليون ناجحة، يمكن أن تبتز منه مئات الألوف لعشر سنوات، ثم تفاجئه بأن القاضي يعني لم يكن عادلاً، ليس هذا ذنبي، هذا المال حرام. يمكن أن تنصح مريض بعملية جراحية لا يحتاجها، فالمبلغ مال حرام. يمكن أن ترفع مستوى الأسئلة، فالطلاب جميعاً بعلامات متدنية يحتاجون إلى دروس خاصة، فهذا المال حرام. والله أساليب الحرام لا تعد ولا تحصى. وأنت حينما تراقب نفسك، أنت حينما توهم الشاري أن هذه البضاعة في طريقها إلى المنع، يعني لحق حالك، والأمر غير صحيح، فرفعت السعر قبله. أساليب البيع الحرام لا تعد ولا تحصى. فالبطولة أن يكون كسبك حلالاً، لا في كذب ولا تدليس ولا غش ولا تزوير ولا تحوير ولا احتكار ولا تلقي الركبان. يعني معاصي البيع والشراء لا تعد ولا تحصى. الله عز وجل كما قلت طيب ولا يقبل إلا طيبا. حديث آخر بهذا المعنى يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. تقول أنا مالي نبي، ومين قال لك أنت نبي أساسا؟ بس أنت مكلف أن تستقيم كما استقام النبي. أنت ممرض بمستشفى، كلفت أن تعطي حقنة لمريض، يجب أن تعقمها كما يعقمها الطبيب. هي قضايا حدية ما لها علاقة بالمكانة. أنت ممرض وجراح القلب تستويان في تعقيم الحقنة أبدا. فإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أكل الطيبات أحد سبل الوصول وأحد علامات القبول، أن تأكل طيباً، أن تأكل طعاماً اشتري بمال حلال، والمال الحلال هو المال الذي كسبته بطريق مشروع 100%. أيها الإخوة، إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه، يعني عمل مشروع، عمل يدوي، عمل صناعي مشروع، عمل تجاري، عمل زراعي، عمل خدمي، في صدق، في أمانة، ما في كذب، ما في إيهام، ما في دجل، ما في تزوير، ما في غش، هذا العمل دخله حلال. إن اشتريت به أسوأ طعام صناعة فهو عند الله أطيب طعام، ولو اشتريت أطيب طعام من حيث المذاق بمال حرام فهو عند الله طعام خبيث. لذلك أيها الإخوة، الشيء الطيب والخبيث تعرفه الفطر السليمة بداية. لماذا سمى الله المعروف معروفاً؟ لأن الفطر السليمة تعرفه. ولماذا سمى الله المنكر منكراً؟ لأن الفطر السليمة تنكره. فالطيب تعرفه الفطر السليمة، يعني أنت فتحت دكان، اشتريت بضاعة جيدة وسعرها معتدل، وعاملت الناس معاملة طيبة، فالفرق بين الشراء والمبيع هذا الربح، هذا حلال 100%، البضاعة طيبة والسعر معتدل وما في غش. لكن لو واحد فرضاً يبيع الزيت وجد فأرة في الزيت، ما أحد رآها من زبائنه، نزعها بملقط وباع الزيت كزيت، فهذا المال حرام، هذا الزيت يباع لمعمل الصابون صار، أما لا يباع للناس للأكل. فأنت حينما تخالف الشريعة فالدخل حرام، ومع الدخل الحرام في دمار مال، يقول لك مصادرات، احترق المحل، أحياناً في رد إلهي دون أن تشعر، قال له يا ربي هكذا يروى، لقد عصيتك فلم تعاقبني، الوقع في قلبه أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري، قد عاقبتك ولم تدري. يعني كما أن هناك مليون طريق للمال الحرام، هناك مليون طريق لتدمير المال، يقول لك مصادرة، احتراق، شاحنة أصابها حادث. أيها الإخوة، قال بعض العلماء الفرق بين الطيب والحلال، الحلال ما أفتى به المفتي، أما الطيب ما أفتاك قلبك به، أنت معك فطرة سليمة تشعر أن هذا الدخل طيب، ما في كذب، ما في دجل. أيها الإخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نجهد أن يكون الدخل حلالاً، حتى إذا اشترينا به طعاماً يكون هذا الطعام طيباً، عندئذ يستجيب الله دعاءنا، والحمد لله رب العالمين.